بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسؤال: هل أنتم متعبون أم مستريحون ومستعدون للسماع والصبر، أم أنكم ستملون بعد قليل؟ عندما يكون هنالك سؤال ينشط للجواب، فعندما لا يكون سؤال ويتحدث المتحدث من أمثالي يكون من الصعب عليه يتحدث بشكل مرتب مناسب. فهل أنتم على استعداد أن تحتملوا ذلك أيضا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنتم لا تسألون، فمن أول ما خطر ببالي وأنا أجلس إليكم الآن بعض الأشياء التي يريدها أعداء الجبهة الإسلامية للإنقاذ، أعداء المشروع الإسلامي في الجزائر. إن هؤلاء يقولون إن الانتخابات، إن نتائج الانتخابات التي جرت لا تعبر عن إرادة الشعب في الجزائر. وأنا قبل أن أستمر في كلامي أود أن ألفتكم إلى أمر، إلى أنه يعنيني في هذه الجلسة أن تتضح الحقائق للإخوة أكثر من أن يستمتع الإخوة، وأن يفهموا أكثر من أن يتحمسوا. وهذا ما يجعلني أستنجد بصبرهم وبإرادتهم. يجب أن تكون الصورة متضحة عندنا. يقولون إن نتائج الانتخابات لا تعبر عن إرادة الشعب الجزائري. الله، كيف لا تعبر عن إرادة الشعب الجزائري وأن الشعب في الجزائر يؤيد الجبهة الإسلامية للإنقاذ ويؤيد مشروعها الإسلامي؟ إذا كانت النتائج 188 مقعد للجبهة الإسلامية للإنقاذ بمقابل 15 مقعد لجبهة التحرير و 25 أو 26 مقعد للجبهة الاشتراكية، أما أحزاب الحكومة التي كانت تريد أن تعتمد عليها والتي كانت تراهن على أنها ستظفر بعدد كبير من المقاعد، فهي لم تظفر بأي مقعد على الإطلاق. يقولون الحقيقة أن الذين أعطوا أصواتهم للجبهة الإسلامية للإنقاذ لم يريدوا تأييد الجبهة ولم يريدوا المشروع الإسلامي، وإنما يريدون أن يعبروا عن سخطهم على جبهة التحرير التي حكمت قريبا من 30 سنة وذاقوا من ويلاتها الشيء الكثير. هذا الحياة، هذا الكلام كلام مضحك وغير معقول. فالشعب الجزائري قد أعطى أصواته للجبهة الإسلامية للإنقاذ مرتين، مرة في 12 حزيران 1990 في الانتخابات البلدية حيث فازت بالأكثرية، ومرة في انتخابات 26 ديسمبر 1991. بعد ذلك إن الشعب ليحتج على جذعة التحرير لا يحتاج إلى أن يعطي أصواته للجبهة الإسلامية للإنقاذ. هنالك دخل الانتخابات 49 حزب، 49 حزب، ليس هنالك اتجاه إلا وله حزب من الأحزاب، ليس هنالك تكتل إلا وله حزب من الأحزاب، ليس هنالك شخص يريد أن ينزل إلى الساحة إلا وكان بإمكانه أيضا أن ينزل حرا. إذن كان يمكن أن يعطوا أصواتهم لبعض هذه الأحزاب 49 التي نزلت إلى المعترك، فأن يعطوا الجبهة الإسلامية للإنقاذ أصواتهم مع وجود 49 منافس، معنى ذلك أنهم يريدون الجبهة الإسلامية بالذات ويريدون مشروعها الإسلامي الذي طرحته بالذات. في جملة الأشياء التي يريدونها يقولون الذين شاركوا بالانتخابات 58 فاصلة بمدري ايش قديش بالمية، وان 41% تقريبا لم يشاركوا في هذه الانتخابات، وهم يفترضون ان اذا 41% ضد الجبهة الاسلامية، ضد الجبهة الاسلامية للانقاذ. اولا ايها الاخوة، الانتخابات وخاصة بلادنا لم تألف الانتخابات لا يشارك فيها عادة 100%، وقد رأينا نحن الانتخابات في أوروبا الشرقية وكيف أن النسب التي شاركت فيها نسب محدودة، بولونيا يمكن أقل من 37% شاركوا في انتخابات بولونيا، مع ذلك كانت انتخابات ترتبت عليها النتائج. والخبراء بالانتخابات يقولون لنا ان الانتخابات الامريكية، انتخابات الرئاسة الامريكية، والرئاسة هناك لها سلطات واسعة في الولايات المتحدة ولها تأثير على الدنيا، يقولون ان الذين يشاركون عادة في انتخابات الرئاسة حوالي 50%، واذا 58% وزيادة امر معقول وليس هذا نسبة قليلة. اما الذين لم يصوتوا فلا احد يستطيع ان يحكم على نواياهم، ولو انهم كانوا يريدون شيئا اخر غير الجبهة الإسلامية للإنقاذ لأعطوا أصواتهم لغير الجبهة الإسلامية للإنقاذ. والقضية الضجة لا تقف في حدود الجزائر فقط، وإنما يقرأ الإنسان في صحافة الدول العربية والدول الأجنبية فتجدون أن بعض العناصر المعادية للإسلام في البلاد العربية، أن العناصر القومية العلمانية، بعض العناصر القومية العلمانية أو بعض العناصر الماركسية تقول إن التصويت كان تصويتا ضد الديمقراطية. رئيس الوزراء الجزائري يقول التصويت كان ضد الديمقراطية. ليه؟ لأنه أخرج الجبهة الإسلامية للإنقاذ. ومن الأشياء التي قرأتها من قريب، في واحد سفير مصري كان سفيرا أيضا في الجزائر، حسين أحمد أمين، هذا يقول أنه يجب الجيش، يجب أن يدخل ويحمي الديمقراطية بعدم إكمال الانتخابات وبمنع الجبهة الإسلامية من الوصول إلى السلطة، يدخل. مع العلم أيها الإخوة أن الحكم الذي كان في الجزائر لم يكن ديمقراطيا، والجيش كان باستمرار شريكا لجبهة التحرير بالحكم، بل كان القوة الأكبر وراء الحكم باستمرار. فهم قد حكموا قريبا من 30 سنة حكما ديكتاتوريا منعوا فيه التعددية التي يتباكون عليها، منعوا فيها غيرهم من المشاركة. فكيف أيها الإخوة يتدخل هؤلاء الديكتاتوريون لحماية الديمقراطية وقد كانوا ضد الديمقراطية في حياتهم باستمرار؟ والذين يقولون يجب أن تمنع الجبهة لأن وصولها إلى السلطة سينهي الديمقراطية وينهي التعددية وينهي، ربما من يقرأهم ممن لا يعرفهم يظن بهم الغير على الديمقراطية والغير على التعددية. هذه الجهات أتيحت لها فرصة فشاركت في الحكم في بعض البلاد العربية. هذه الجهات عرف عن بعضها في الماضي التأييد الأنظمة الديكتاتورية التي قامت في بلادنا العربية. هم كانوا يؤيدون الديكتاتورية ويقفون ضد التعددية ويقفون ضد الحريات ويقفون ضد تداول السلطة. ولا أدري أنتم من جيل جديد، ولكننا نحن من جيل قديم، وكنا نسمع بعض الشعارات التي كان يرفعها بعض القوميين والماركسيين عندما كانوا يقولون الحرية، كل الحرية للشعب ولا حرية لأعداء الشعب. من أعداء الشعب؟ أول ما هو الشعب أصلا في تعريفهم؟ والله أنا قرأت هذا الحزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا، حزب البعث في جريدته او في صحفه صدر تعريف للشعب، قال الشعب هو الناس الذين لهم مصلحة في الاشتراكية، والاشتراكية عندهم ليست اشتراكية عربية ولا اسلامية، اشتراكية ماركسية في ذلك الحين. اذا الشعب هم الطبقات او هم الناس اصحاب المصلحة في الاشتراكية، يعني اصحاب المصلحة في الماركسية واصحاب المصلحة في الشيوعية. اما بقية الناس من غير هؤلاء الماركسيين والشيوعيين فهم ليسوا شعبا على الاطلاق. ليس فقط ليس لهم حقوق الشعب، ليسوا فقط ليس لهم حق الانتخاب والاختيار، ولكنهم ليسوا شعبا على الاطلاق. وهكذا حكمنا من قبل هؤلاء او ممن يؤيده هؤلاء، حكمنا حكما ليس فيه حرية، ليس فيه كرامة، ليس فيه احترام لحقوق الانسان، ليس فيه امكانية لتداول السلطة. إذن هؤلاء عندما يظهرون الغير على الديمقراطية هؤلاء كذابون، والله كذب. ليس بهم غير على الديمقراطية، ولكن بهم غير على مصالحهم ومنافعهم، لأن الشعب عندما يختار الإسلام لا يبقى لهم كما يقولون في بلادنا خبز، يستعملون هذا في لا يبقى لهم خبز في الموضوع، ولأنهم يكرهون الإسلام فلا يريدون أن يصل الإسلام. إذن الحكم الديكتاتوري مباح للجميع، والحكم الديمقراطي عندما يصل بهم هم إلى السلطة. أما إذا وصل بالإسلام إلى السلطة وبالمسلمين إلى السلطة فهذا حكم خطير ويجب أن يحارب كل المحاربة. إذا كنتم ما تزالون معي بانتباهكم فإنني سألمس قضية مهمة. القضية أيها الإخوة ليست قضية الجزائر، ليست قضية الديمقراطية في الجزائر فقط، ولكنها قضية أبعد من ذلك بكثير كما أؤكد باستمرار، ولكنها قضية أبعد من ذلك بكثير. ليكون انقلاب عسكري صار هنا
من الأطفال.
ولكنها القضية أبعد، وكما أؤكد على الدوام القضية ليست محصورة في الجزائر، وإنما هي قضية العالم العربي والإسلامي. من قرون عندما غزا الغرب أرضنا وبلادنا بأشكال مختلفة، الغزو العسكري والغزو الثقافي والغزو الاقتصادي، ألوان من الغزو، عندما تمكن الغرب من بلادنا، من أهم الأشياء كان عنده من أهم الأشياء أن يقضي على حضارتنا الإسلامية التي تربط قلوبنا وتربط شعوبنا والتي تشعرنا بشخصيتنا، فلا يمكن أن يستمر خضوعنا للغرب ولقوى الغرب العسكرية ولمصالح الغرب ولثقافة الغرب. الغرب عندما حكمنا حاول أن يقتل شخصيتنا الإسلامية، حاول أن يقتل شخصيتنا الحضارية. وفي الجزائر بالذات، ونأخذ الجزائر مثلا، كيف أن فرنسا قد عملت على أن تحول بين الشعب والعربية، لأن العربية تصل الشعب بقرآنه، تصل الشعب بإسلامه، تصل الشعب بحضارته، فهي أرادت أن تفصل بينه وبين العربية، وأن تمكن للفرنسية في الجزائر، ثم عملت على إقصاء، يعني حيثما وجد الاستعمار، على إقصاء التشريع الإسلامي عن الحياة، بحيث لا يبقى هذا التشريع إلا في نطاق الأحوال الشخصية. وعمل هذا الاستعمار على أن يفرض على البلاد شرائعه وقوانينه وثقافته ولغته، حتى كما قلت لكم يضل الشعب، حتى تضل بلادنا عن شخصيتها وعن ثقافتها وعن حضارتها، وتكون فريسة للاستعباد الأجنبي لها على كل صعيد، على الصعيد الحضاري والثقافي والاقتصادي والسياسي والعسكري. الإسلام يعني أرادوا في بلادنا دوما، الدين هو نافذ بين الإنسان وربه، الدين ليس له علاقة بالمجتمع، الدين ليس له علاقة بالدولة، الدين بقي محصورا في مجالات محددة وفي نطاق المساجد. والمساجد أنتم ترون كيف أنها تجرد من وظيفتها، لم يعد المسجد مسجدا للإسلام، يقف على منبره الخطيب المسلم ليعلن كلمة الله وليبلغ دعوة الله وليقول كلمة الإسلام في مختلف الأوضاع. فالإسلام هو دين ودولة، الإسلام هو دين ودنيا، الإسلام رسالة شاملة لمختلف جوانب الحياة. إذن المسجد أصبحت له مهمة تقليدية، يأتي ويصلي، وفي بعض البلاد إذا انتهت الصلاة أقفلوا المسجد حتى لا يجلس مسلمون في بيت الله، حتى لا تقوم دروس في بيت الله، وهم يعينون هؤلاء الخطباء بحيث لا ينطق الخطيب عن الإسلام، ولكن هذا الخطيب إنما ينطق عن ما تريده الدولة وما تريده السلطة. إذن أيها الإخوة، الحكم، ألوان الحكم التي قامت في بلادنا والتي أصبحت تستند في كثير من الأحيان إلى القوى العسكرية، هذه الأنماط من الحكم لم تعد تنبع من أعماق الشعب، لم تعد تعبر عن حضارة الشعب، عن عقيدة الشعب، عن إرادة الشعب، وإنما تحولت إلى قوة لكبت الشعب وللقضاء على عقيدته وعلى شخصيته. هذه هي أنماط الحكم التي تقوم في بلادنا هذه الأيام. نجد مثلا شعب في الجزائر ببساطة عبر عن إرادته فاختار الجبهة الإسلامية للإنقاذ واختار المشروع الإسلامي. أمر واضح. من الذي وقف في الطريق؟ وقف في الطريق بعض المدنيين وبعض العسكريين الذين لا يرتبطون حضاريا بحضارة أمتهم وبلادهم، وإنما يرتبطون بحضارة الغرب، ولا يرتبطون لغويا بأمتهم وبلادهم كما يرتبطون بفرنسا وبالغرب. جهات مصلحتها أن لا يقع التغيير في الجزائر، مصلحتها أن لا يقع التغيير في العالم الإسلامي، بحيث تبرز مجالس تعبر عن حقيقة الشعب، حكومات تعبر عن حقيقة الشعب. عند ذلك هذه الجهات المدنية والعسكرية تفقد سلطتها، تفقد منافعها، تفقد مزاياها المختلفة. وقد وصلنا إلى أمر عجيب جدا. خذوا الجزائر، الحكم الدكتاتوري الجديد لا يستند إلى الشعب، ولو كان يستند إلى الشعب لاختار الشعب له من يريدهم من النواب والأحزاب، ولما احتاجوا إلى الدبابات والمصطحات والرشاشات والجنود التي كان جديرا بهم أن يواجهوا بهم أعداء الإسلام، كانوا لا يحتاجون لكل هذه الأشياء. من أين يجد هؤلاء التأييد؟ قرأوا في الصحف. نحن لا نأتي بأشياء من خيالنا ولا من عندنا. من أين يجدون التأييد؟ أيها الإخوة، كل الأنظمة العربية المماثلة تؤيدهم، والغرب يؤيدهم. دعوا بعض الكلمات التغطية، الغرب يؤيدهم. إذن هم يستمدون قوتهم من خارج أرضهم، من خارج بلادهم، ويمثلون الغرب ضد الشعب. هذه هي حقيقتهم البينة الظاهرة رغم الأقنعة، رغم البراقع التي يضعونها سترا للحقيقة عن العيون. هؤلاء، هذا النموذج نموذج متكرر، تجدونه في الجزائر وتجدونه في غير الجزائر أيضا. تجدون أنظمة لا تنبثق عن الشعب ولا تعتمد على الشعب، تعتمد في حكم الشعب على التأييد الخارجي، على التأييد الأجنبي، وعلى القوى العسكرية والمباحث والمخابرات وألوان القمع والإجرام. هذا هو واقع الحكم في أرضنا وبلادنا. فالقضية إذن أيها الإخوة قضية كبيرة جدا، والتغيير المطلوب هو تغيير عميق جدا. ليست القضية فقط أن نغير أشخاصا بأشخاص، ولا أن نغير حكومة بحكومة، ولكننا نتطلع إلى تغيير عميق عقيدي حضاري سياسي اجتماعي اقتصادي، يجب أن تسترد شعوبنا شخصيتها الإسلامية وأن تنطلق من ذاتها ليكون لنا في المستقبل حكومات تعبر عن شعوبنا ولا تعبر عما يريده أعداؤنا لنا.
مين يا عفاق؟
أنتم معي أيها الإخوة. الآن أنا في خطبة الجمعة الماضية ذكرت للإخوة فعلا أمر عجيب، الحاكمون الذين أتوا إلى السلطة الذين يحكمون الآن الجزائر لا يملكون شيئا من الشرعية في الوقت الحاضر، الشرعية الدستورية، يعني مجلس الدولة الأعلى مجلس غير شرعي. هل يعني أعيد عليكم شيئا من ذلك؟ أنتم ربما قرأتم في البيان عن هذا الموضوع فلا أقف عند هذا الموضوع كثيرا. إذن هنالك جهة تحكم بالتأييد الخارجي وتحكم بالاستناد إلى الحديد والنار، ولكن الشيء العجيب في هذه الفئة التي تحكم والتي تتهم غيرها بالعنف وبالإرهاب وبالعجيب بهذه الفئة الحاكمة أنها تدبر تحت سمع العالم وبصره جريمة من أقبح الجرائم في الدنيا. الحكم في الجزائر الآن يدبر جريمة قتل بحق الشعب الجزائري، ولا يجدون من ينكر عليهم هذا الأمر. كيف يتخلصون من الجبهة الإسلامية للإنقاذ؟ وكيف يتخلصون من المشروع الإسلامي؟ لابد لهم من أن يصفوا الجبهة الإسلامية للإنقاذ وأن يضربوها ضربة قاسمة لا تنهض من بعدها، وأن يجعلوا الفزع يدب في الشعب. وهم يتآمرون لذلك، بمعنى هم يخططون لاستثارة الشعب حتى يتحرك الشعب، فإذا تحرك ضربوه بالدبابات وضربوه بالرشاشات وقتلوا فيه مقتلة عظيمة، ثم أخذوا الناس فأودعوهم بالسجون المختلفة. يدبرون عملية قتل، ولقد كانوا يتوقعون أن يتم لهم ما أرادوا عندما علقوا الانتخابات النيابية، عندما ألغوا الانتخابات النيابية وحالوا بين الجبهة والنصر، ولكن الجبهة كانت على درجة كبيرة من الوعي ففوتت عليهم هذه الفرصة، ولكنهم ما يزالون يستثيرون الناس ليحركوا الناس وليقتلوا الناس. هذه لا شيء. عبد القادر حشاني الذي اعتقلوه مثال للاعتدال، وأيضا هذه التدابير التي يتخذونها. لا يجوز مثلا التجمع حول المساجد في أي يوم وفي أي وقت، لا يجوز التجمع حول المساجد في أي يوم وفي أي وقت، يعني هذا ضمنا لا يجوز يوم الجمعة يصلي الناس في الطرقات حول المساجد، في أي يوم يدخل فيه يوم الجمعة وفي أي وقت يدخل في ذلك الصلاة، مع العلم بأن هذا أمر طبيعي في البلاد العربية. أنا أعرف في مصر الشوارع تمتلئ بالمصلين يوم الجمعة، المساجد لا تتسع المساجد فيصلي الناس حول المساجد في الشوارع وفي الطرقات، لا يجوز. هكذا نوع من التحكم، وهذا الذي درج عليه الشعب هذه المدة الطويلة يجب أن يبقى. داخل المسجد لا يجوز أن يكون هنالك خطاب سياسي يعلن إرادة الإسلام ويعلن رأي الإسلام. كل هذه القضايا إنما يريدون من ورائها أن يستثيروا الشعب، ثم هم يقومون باعتقالات ليس لها مبرر. يعتقلون بعض الناس ليس لأنهم قاموا بعمل من الأعمال، ولكن يعتقلونهم لعل أحدا منهم يقاوم، لعله يكون هنالك ردة فعل يجيبون عليها بالرصاص. إذن مؤامرة، تآمر، هذا أمر خليق بمجرمين وخليق بقطاع طرق، وليس خليقا أبدا بناس يدعون أنهم أهل للحكم. قال من مبرراتهم الجيش تدخل لأن الشعب انقسم قسمين. كيف انقسم الشعب قسمين؟ الأكثرية الكبرى وقفت مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ والمشروع الإسلامي، ولكنهم يعنون الناس العلمانية. الشعب انقسم إلى قسمين حتى يحولوا دون أن يتصادم الشعب، استلموا السلطة، مع العلم أن أكاذيبهم تنكشف وأن حقيقتهم تنكشف بشكل واضح. رئيس الجمهورية الجديد يقول لما صار لقاء ما بين الأخ حشاني والأمين العام لجبهة التحرير ومع أمين عام جبهة القوى الاشتراكية، قال هذا شيء مخالف لطبيعة الأشياء، ولو كانوا مخلصين لمبادئهم لما التقوا. إذن كل ما يساعد الناس على التفاهم لا يريدونه، كل ما يساعد على وحدة الشعب لا يريدونه، لأنهم لا يستطيعون أن يحكموا وأن يتمكنوا إلا بتمزيق الشعب. إذن هم لما يقولون من أجل وحدة الشعب وحتى لا ينقسم الشعب، هؤلاء إنما يقولون كذبا. وهم أيها الإخوة هنالك إجماع على أنهم يعتبون الأمور لاستثارة الشعب وضربه بالرصاص. ضرب الشعب بالرصاص معنى ذلك كم من القتلى. في أكتوبر 1988 كان هنالك مئات القتلى. في حزيران الأحداث في السنة الماضية، الأحداث التي قامت السلطات تقول 55 قتيل أو 53 قتيل، ولكن اللجنة الجزائرية لحقوق الإنسان تقول 300 قتيل وقع. هم لا يبالون أن يقتلوا المئات والمئات والمئات من الأبرياء ليمكنوا لطاغوتهم على جثث الأبرياء من أبناء الشعب الجزائري. أيها الإخوة، هذا إجرام ينكره الإسلام أشد الإنكار لو كان في قلبهم ذرة من خردل من إيمان. يقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إذن هذا حكم يتناقض مع الإسلام ويتناقض مع مبادئ الإسلام. ولقد قلت أيضا في خطبة الجمعة، القضية ليست قضية القتل أيها الإخوة، وإنما في أحداث عندما اعتقل عباس مدني وعلي بن حاج، في هذه الأحداث بل زاد عدد المعتقلين عن 8000 معتقل، وما يزال الآن ناس في السجون حتى الآن. عباسي مدني في السجن، علي بن حاج في السجن، وسبعة الآن من قادة الجبهة في السجن. ماذا صنعوا؟ هم يتهمونهم بالتآمر المسلح لقلب النظام، لكن مر عليهم شهور لم يحاكموهم، لأنه ليس عندهم أي دليل، لأنهم غير صادقين بهذا الاتهام، يتهمونهم بالباطل. وهؤلاء رجال أيها الإخوة، من أكبر الرجال. لماذا يحرص هذا النظام على إزاء رجل كعباسي مدني؟ عباسي مدني عاش سنوات في سجون الفرنسيين، وعاش أيضا في سجون الحكم الذي كان يدعي أنه وطني، لأنه كان يقاوم الاستبداد ويقاوم الاستعباد. عباسي مدني يزيد سنه الآن على 60 سنة، رجل خدم البلاد في مختلف الجوانب، بما في ذلك الجانب التعليمي، فهو أستاذ في الجامعة. وعلي بن حاج أيضا له خدماته الجلة ومواقفه المشهودة في خدمة الإسلام في السجن. في السجن رغم اعتلال الصحة ظلما وعدوانا. وأود أن أقول لكم أيضا، ونحن نعرف ما يعاني المسجونون وما تعاني أسر المسجونين. تذكروا، تصوروا الأسرة عندما تجتمع في البيت ورب الأسرة بعيد في السجن في الشتاء البارد، يا ترى ماذا به؟ ما كيف حاله؟ كيف وضعه؟ تذكروا، تصوروا كيف تكون حال الأم، كيف تكون حال الزوجة، كيف يكون حال الأولاد وأبوهم ظلما وعدوانا في السجن. لماذا؟ لماذا هذا الأذى للمسلمين؟ لماذا هذا الأذى لأبناء الشعب؟ إن هذا أمر يحرمه الإسلام، الذي يعملون على أن يحولوا بينه وبين السلطة. إن الذين يؤذون الله ورسوله، يؤذون الله بمخالفة أمره، يؤذون الله بمعصيته، يؤذون الله بالتنكيل بعباده، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، لسبب هم لم يعملوا شيء، يتهمونهم بالباطل، يسجنونهم بالباطل. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا الوضع أيها الإخوة وضع ينكره الإسلام، وضع تنكره كل الشرائع البشرية، وضع تنكره الإنسانية. ومع ذلك أيضا، ومع ذلك أيها الإخوة، نجد أن كثيرين من أدعياء الديمقراطية والغيرة على حقوق الإنسان يسكتون عن هذا الأمر، بل ويحبذون هذا الأمر، لأن المسجونين من المسلمين، ولأن حكم الإسلام يؤثر على مصالحهم وعلى مكاسبهم. إن هذا الأمر ينكره الإسلام أشد الإنكار، هذا الأمر الذي يقوم الآن وتنكره الإنسانية، وينكره كل إنسان حر الضمير. كذلك تذكرت أيها الإخوة، هكذا وردت إلى خاطر الآية الكريمة واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك واتل عليهم يا محمد اتلو على المسلمين هذا الدرس نحتاجه في مختلف العصور واتل عليهم نبأ ابني آدم يقولون هابيل وقابيل إذ قربا قربانا القربان هو كل ما يتقرب به إلى الله تعالى من ذبيحة أو غيرها إذ قربا قربانا هابيل وقابيل إن صحت الرواية إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما تقبل من هابيل لأنه قرب مخلصا والتزم في أدائه الطريق الذي يرضاه الله عز وجل ولم يتقبل من الآخر القربان لم يتقبل من الآخر امتلأ الآخر قابيل امتلأ حقدا على هابيل وامتلأ حسدا لهابيل كيف يتقبل قربانه ولا يتقبل قرباني امتلأ قلبه بالحسد وبالحقد وفار به الغضب لدرجة انه هم بقاف لأقتلنك ليش لان الله هل يعني هابيل صنع لقابيل شيء اذاه بشيء كل ما هنالك ان الله تقبل منه ولم يتقبل من اخيه قابيل ايها الاخوة يذكر هذا بالشيء الذي وقع في الجزائر الجبهة الإسلامية للإنقاذ طرحت مشروعها الإسلامي ونزلت للانتخابات فاختارها الشعب وانتخبها الشعب الجهات الثانية التي تدعي أنها ديمقراطية والجهات الحاكمة طرحت نفسها للشعب فرفضها الشعب فامتلأت حسدا وحقدا على الجبهة الإسلامية للإنقاذ وهي الآن تدبر لها لتضربها ولتقتلها قتلا حقيقيا قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين هابيل قال لأخيه الذي يهم بقتله القبول من الله له طريق إنما يتقبل الله من المتقين الصادقين بتوجههم الى الله عز وجل المؤتمرين بما امر المنتهين عما نهى عنه من الشر والفساد اخرين ممن يدعون الديمقراطية من العلمانيين ومن اعداء الاسلام لو انكم اخلصتم لربكم وخدمتم امتكم وبلادكم لاختاركم الشعب ولكنكم خلال سنوات وسنوات وسنوات خنتم الشعب وتنكرتم للشعب وخدمتم مصالحكم على حساب الشعب فرفضكم الشعب إنما يتقبل الله من المتقين والمقارنة أيها الإخوة تمتد مع الإنسان الآن نجد السلطة تهدد وتتوعد بالدبابات والمصفحات والرشاشات تهدد بالقتل والضرب من اولها من رأسها الى قدمها السلطة تهدد بهذا الامر وهي تستثير المسلمين وهي تستثير الناس لتدفعهم الى الصدام فيقع الصدام ويقع القتلى ولو قامت حرب اهلية ولو خربت الجزائر الجبهة ماذا تقول تقول لا تقول لأبنائها اضبطوا أنفسكم التزموا الهدوء لا تستثاروا إننا حريصون على سلامة الجزائر وأمن الجزائر ووحدة الجزائر فالجزائر أرضنا والجزائر بلدنا، إن علينا أن نتقي الله عز وجل في أمر الجزائر. قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. هكذا يقولون. إذا قمتم أنتم تقومون بهذه الأشياء للاستثارة، ولكننا لا نقابل خطأ بخطأ، لا نقابل كيدا بكيد، إننا نخاف الله رب العالمين في أمتنا وفي بلادنا وفي مجتمعنا. ومع ذلك هؤلاء يسمونهم بالإرهابيين ويسمونهم بالمجرمين، والحكم المجرم العميل إنما يقولون عنه إنه ديمقراطي ويدافع عن الديمقراطية ويدافع عن الشعب في الجزائر. ما هذه الأكاذيب؟ ما هذه الأضاليل التي نسمعها من أبواق الحكم في الجزائر، ونسمعها من بعض الأبواق في البلاد العربية، ونسمعها من الغرب؟ أيها الإخوة الكرام، إن علينا أن نعي الحقائق وأن لا نترك أنفسنا نضلل عن الحقائق. يجب أن نفهم ما وقع وما يقع في الجزائر وفي مختلف البلاد، فإذا فهمنا ووعينا فإن علينا أن نتحرك بعقل وفكر وتدبير. إن علينا أيها الإخوة أن نحمل مسؤولية الإسلام والمسلمين في مختلف البلاد العربية والإسلامية كما ينبغي أن تحمل. يجب أن لا نسمح للغرب ولا لعملاء الغرب ولا للطغمة المنتفعة بأن تدوس ديننا وإسلامنا وحضارتنا وإرادتنا ومستقبل شعبنا، ولا يكون ذلك إلا برجعتنا إلى ربنا وتكاتفنا على دربنا وطريقنا والإيمان الصارم بأن العاقبة لنا. الله أكبر، والعاقبة للمتقين. الله أكبر والعاقبة للمتقين.
الله أكبر والعاقبة للمتقين.
الله أكبر والعاقبة للمتقين. ويا أيها الإخوة الكرام، يجب علينا أن نعرف في هذا المكان وحيثما كنا من الأرض، يجب أن نعرف في كل جيل من الأجيال أن حمل رسالة الإسلام، حمل رسالة الحضارة، حمل رسالة الحرية والكرامة والعدالة والمستقبل، أن حمل هذه الرسالة له ثمن، له ثمن لا بد أن يدفعه الإنسان المؤمن، يدفعه في بعض الأحيان من ماله، ويدفعه من روحه، ويدفعه ألوانا وأشكالا من الدفع. إن الله تعالى يخاطبكم كما خاطب الأجيال من قبلكم، وكما خاطب محمدا وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. لتبلون في أموالكم وأنفسكم
تصادر أموالكم، تسجنون، يقتل بعضكم، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. إننا نسمع هذا الأذى الكثير في كل يوم من أيام حياتنا في بلادنا، حديث مستمر عن الأصوليين، وحديث مستمر عن المتطرفين، وجهد مستمر لعزل الإسلام عن الحياة. وفي بلاد الغرب كل من التزم دينه هو أصولي وهو متطرف، وتساق له ألوان لا حصر لها من التهم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإن تصبروا على أذى الأقوال وأذى الأفعال وتتقوا الله بأن تستمر قلوبكم متوجهة إلى الله وخطاكم متتابعة على طريق الله والتزامكم كاملا لشريعة الله، وإن تتقوا وتصبروا فإن ذلك من عزم الأمور، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، مما هو جدير أن يعزم عليه الإنسان كل العزم. والله تعالى يقول: ولنبلونكم، يعني لنمتحننكم، ولنبلونكم بشيء من الخوف. الآن الإنسان في المسلم في بلادنا خائف، خائف إذا نادى بإسلامه ووقف حسب مقتضيات إسلامه قد يفصل من وظيفته، قد يعتقل، قد يصاب بألوان الأذى، وإذا جهر في مغتربه فهو أيضا قد يتهم بألوان من الاتهام وتسد عليه سبل الحياة الطبيعية. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والله تعالى يقول: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أيها الإخوة، لقد أردت أن أقول لكم، ومن الأمانة أن أقول لكم، ومن الواجب أن أقول لكم، إن المشكلة القائمة ليست هي مشكلة حزب مع حكم، ليست هي مشكلة بلد إسلامي وحده، وإنما هي مشكلة الإسلام والمسلمين في هذا العصر. والإسلام يا شباب، يا رجال، يا إخوة، يا أخوات، يريدون الإنسان المسلم الجديد الذي يخلص نفسه لله ويتوجه بقلبه إلى الله ويتابع سيره في سبيل الله إلى أن ينتصر الحق على الباطل. ولا بد أن ينتصر الحق على الباطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون والله أكبر والعاقبة للمتقين. الله أكبر والعاقبة للمتقين. الله أكبر والعاقبة للمتقين. أيها الإخوة، يجب أن يكون وعينا على مستوى هذه التحديات الكبرى، ويجب أن يكون جهدنا على مستوى هذه التحديات الكبرى. أين القلوب التي تستجيب لله؟ أين الصواعد التي تستجيب لله؟ يجب أن نرفع أنفسنا أفرادا، ويجب أن نرفع أنفسنا حركات، ويجب أن نرفع أنفسنا مجتمعات لمستوى حاجة الإسلام والمسلمين في هذا العصر. والله إن صدقنا وعملنا معنا. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. أيها الإخوة، الآن ربما يناسب الحديث لو استمريت فيه، الحديث طويل، وربما كان من المناسب أن نترك شيئا للأسئلة والأجوبة إلا إذا كنا قد تجاوزنا ما تفهم من الأجوبة. لماذا يعتقلون قادة الفيس، الجبهة الإسلامية للإنقاذ يعني، وهم من المعتدلين الذين يضبطون الأمور؟ في جملة الأسباب أنهم يعتقلون القادة حتى يفلت الزمام، هم يضبطون الجماهير ولا يريد الحكم للجماهير أن تنضبط. فجزء من المؤامرة أن يعتقلوا القادة ليفلت الزمام، ولكنهم سيبوؤون بالفشل بعون الله عز وجل. عندما اعتقلوا عباس مدني وعلي بن حاج وعددا من القادة، كان يظن أن الزمام سيفلت وأن القيادة البديلة التي أعدها الحكم يمكن أن تستلم الزمام، وبرز من حيث لا ينتظر أحد محمد سعيد، ذلك الرجل المجاهد الذي لم يكن عضوا حتى ذلك الحين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، برز هذا الرجل المجاهد الواعي، فإذا به يحفظ على الجبهة تماسكها وموقفها، وإذا به يتابع المسيرة حتى اعتقل. اعتقل محمد سعيد، من للجبهة ومن للحركة والدعوة؟ عبد القادر حشان الشاب، لم يكن من كبار القادة، شاب عمره 35 سنة أو 36 سنة، لم يكن ربما كان احد معاوني عباسي مدني، فاذا بعبد القادر حشاني يستلم الراية، واذا به يتكشف منه رجل من اكبر الرجال وهو يسير بالحركة، ذلك السير الذي ساعدها على انتصارها الكبير. ايها الاخوة، كلما اعتقلوا رجلا برز رجل من حيث لا ينتظر احد، لا تقولوا خلى العرين ففيه الف ليس، اذا العرين اهابا فاجمعوا كيدكم وروعوا حمانا، ان عند العرين اسدا بطابا. اذا ايها الاخوة، اعتقلوا حشاني، برز عثمان، عيساني، ولو اعتقلوا فستلد الحركة الاسلامية وقد بدأت تستيقظ لنفسها وتعي مهمتها، ستبرز قادة بعد قادة بعد قادة، وقد يفلح الجيش الان في الهيمنة مؤقتا، ولكنه لن يستطيع الهيمنة باستمرار. لقد استيقظ في هذا الشعب ايمانه، لقد انكشفت الحقائق لهذا الشعب، ولا بد ان يأتي اليوم الذي ينتصر فيه الشعب على الطغمة الحاكمة وعلى كل منحرف عن الطريق المستقيم. تطرح بعض العناصر الإسلامية انتقادا للمنهج الذي سلكته الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وترى أن الأولى هو القتال، استعمال السلاح في مواجهة السلطة، فما هو رأيكم حول هذا الأمر؟ الجيش الجزائر 170,000 رجل، الجيش الجزائري جيش من أقوى الجيوش، له دباباته ومصفحاته ومدفعيته وله طائراته، ولذلك ايها الاخوة يعني لماذا لم تستخدم السلاح؟ قل لكم حقيقة برهن عليها الزمان، ان استخدام السلاح دون القدر على الحسم بالسلاح يعطي الاعداء فرصة تصفية المسلمين والقضاء عليهم وتساعدهم على ما يريدون. ايش الجبهة؟ بعض الشباب يفكرون انه بضع بنادق مثلا او بضع مسدسات يمكن، لا يرون الصورة الكاملة، لذلك قد يتورطون. وتورط بعض الشباب يعطي الفرصة لأعداء الإسلام لضرب المسلمين. واشد ما اصاب الجيش والسلطة انهم لم يستطيعوا ان يستدرجوا الجبهة الاسلامية للانقاذ لحمل السلاح، والا لتحققت مخططاتهم وتحققت مآربهم ووجدوا المبرر، وكل من يؤيدهم وجد المبرر. هؤلاء يجب ان يضربوا لانهم صنعوا كذا وكذا من الامور. بعد ذلك ايها الاخوة، انا كنت اقول لكم ان الانسان المسلم يشعر بمسؤوليته، اذا كان الحاكم الانتهازي لا يفكر الا بسلطته ومركزه ومنافعه، ولو اغرق البلاد في انهار من الدم فان الانسان المسلم يفكر بمصلحة امته وبلاده. الانسان المسلم لا يستبيح هذه الدماء، الانسان المسلم لا يقبل ان تخرب البلاد، ولذلك فانه يعتصم بالصبر مع العمل الواعي البصير. ثقوا ايها الاخوة اننا بايماننا وصبرنا وحسن تصرفنا سنربح المعركة. اما اذا اندفع بعض المندفعين إلى أعمال فردية خاطئة فسيجرون بلاء كبيرا على الإسلام والمسلمين في الجزائر وفي أماكن أخرى. ثم أيها الإخوة، الإنسان غير معصوم، ما في إنسان معصوم. الحركة لما تتحرك سيقع منها الصواب والخطأ، كل من يتحرك يقع منه الصواب والخطأ، إنما نحن يهمنا الخطوط الكبرى، ونحن داخل هذه الظروف. لا تأتي أنت فتحاسب الحركة على تفصيلات الأمور، مش لا تنصحها. أنت يمكن دائما أن تلاحظ وأن تكون فكرة وأن تنصح وأن، ولكنك في ذات الوقت تقدر أن الخطأ شيء بشري، وأنه لا يبرر أي خطأ من هذه الأخطاء الصغيرة أن يعارض بعضنا بعضا ويقف بعضنا في وجه بعض. أيها الإخوة، بإجماع المراقبين من الأعداء والأصدقاء أن الجبهة بأسلوبها في التصرف قد فوتت على السلطة كثيرا من الفرص، وقد أبطلت بعضا من مخططات السلطة. يا أستاذنا، استغفر الله، أنا أخ من إخوانكم وتلميذ لبعضكم، من شان ما أبالغ، تلميذ لكل واحد. في إخوة لسه ما جلست أنا وياهم مباشرة. يا أستاذنا، من هو أبو ضياف؟ مهم جدا الجواب، مهم جدا. من هو أبو ضياف؟ مجرد السؤال من هو معنى ذلك أنه شخص غير معروف، وأنت ومعظم الشعب الجزائري لا يعرفه الآن، فيأتون بشخص غير معروف ليمسك بزمام الأمور، وهو كما ترون يفتقر إلى الشرعية الدستورية، لأنه بالأصل إذا استقر رئيس الجمهورية بالدستور يأتي رئيس المجلس النيابي فيتولى مكانه مؤقتا، لكن قالوا أنه قبل أسبوع، أسبوع ولا في، قالوا قبل أسبوع حل المجلس، حلوا سرا دون أن يخبروا بذلك أحد. لماذا؟ حتى لا يأتي رئيس المجلس فيستلم رئاسة الجمهورية مؤقتا، وعند ذلك يلزمه الدستور بأن تجري انتخابات رئاسية في مدة 45 يوما، وعند ذلك يقدرون أن الذي سينجح هو مرشح الجبهة الإسلامية للإنقاذ. لا، ليس هنالك رئيس للمجلس النيابي، من يأتي دوره؟ هو ستن كل القضية خلط بخلط، لكن أقرب الناس الذي يأتي دوره رئيس المجلس الدستوري، ولكن رئيس المجلس الدستوري لم يقبل أن يكون أداة بيدهم. هم بعد ما جرت الانتخابات سمعتم في كذا مئات الطعون على هذه الانتخابات، وكانوا يتطلعون إلى إبطال 100 نتيجة، يعني 100 مقعد نيابي يتطلعون إلى أن يبطلوه. ولكن هذا المجلس الدستوري لما جلس مهما شد الأشياء ومط الأشياء لا يمكنه أن يبطل هذه المقاعد، فضيحة تكون، لا يمكن. لذلك المجلس، هذا المجلس الدستوري لم يوافقهم، كان من فصول المسرحية، كان عندهم ترتيب آخر. لو أن المجلس الدستوري أبطل 100 مقعد، نتيجة 100 مقعد نيابي، أوف، يقولون إذن كيف نعول على هذه الانتخابات، يلغون هذه الانتخابات ويستندون إلى المجلس الدستوري. ولكن المجلس الدستوري لم يستجب لهم. إذن هم لا يقبلون أن يأتي رئيس المجلس الدستوري، ولا رئيس المجلس الدستوري يجب أن يطبق الدستور، يعني يجب أن يجري انتخابات خلال 45 يوم. لذلك حاله بين رئيس المجلس الدستوري وبين أن يستلم الرئاسة مؤقتا. أتى مجلس الأمن الأعلى، هذا مجلس الأمن الأعلى بالدستور مجلس استشاري فقط، استشاري ليس له سلطة، إنما يجتمع بدعوة رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية لم يعد موجود، يعني ليس هنالك من يستطيع أن يدعوه، فأخذ لنفسه كل السلطات، فهو مجلس غير شرعي. هذا المجلس غير الشرعي صنع مجلسا آخر غير شرعي وسلمه كل صلاحيات رئيس الجمهورية، وأتى على رأس هذا المجلس ببوضياف. بوضياف لو كان رجل حريص على الدستور، لو كان رجل يحترم نفسه، لم يقبل أن يوضع هكذا من قبل العسكريين كرئيسا للجمهورية، وهو لا يمتلك رصيدا شعبيا يستند عليه، يعني كل وجوده بالعسكر، يأتي به العسكر ويذهب به العسكر، مهمته أن يكون واجهة، فإذا أراد أن يتحرك هكذا وهكذا بإمكانهم أن يخصوه وأن ينتخبوا شخصا آخر بديلا عنه. الذي يقبل مثل هذا الأمر أيها الإخوة ويتكلم بعد ذلك بحزم وكأنه يملك سلطة دستورية وكأنه يملك سلطة شعبية، وهو لا يملك شرعية دستورية ولا شرعية شعبية، يتكلم ويهدد ويتوعد وليس عنده مانع من أن يبطش. من هو بوضياف؟ من الإنصاف أن نقول حقيقة، أنتم تدرون بالجزائر كان الحزب الذي قاد نضال الجزائر فترة طويلة من الزمن حزب الشعب الذي كان زعيمهم صالح الحاج، وإن كان صالح الحاج الله تعالى يغفر له انحرف في آخر حياته فتعاون مع الفرنسيين ضد الثورة، ولكن هذا حزب الشعب هو الذي قاد نضال الشعب. بعد الحرب العالمية اتخذوا مقررات في جملتها أنشأوا ما يسمى جبهة الدفاع عن القوى عن الحريات الديمقراطية، بدل حزب الشعب ثم أنشأوا جهازا سريا خاصا، لجنة سرية خاصة للعمل العسكري. فهذه اللجنة، هنالك لجنة ثورية خاصة أنشئت اسمها اللجنة الثورية للاتحاد والعمل، كان عناصر اللجنة هذه 9 عناصر، واحد من هؤلاء 9 محمد بوضياف، واحد من هؤلاء التسعة أحمد بن بلة، محمد خيضر، رابح بيطاط، حسين آيت أحمد، واحد من هؤلاء 9 بوضياف. ثم شغل بعد ذلك نائب رئيس الحكومة المؤقتة، ولما تم الاستقلال وأصبح أحمد بن بلة رئيسا للجمهورية وقع الخلاف بينه وبين جبهة التحرير. لكن لماذا وقع الخلاف؟ هم يقولون والله بوضياف ما شاء الله بيتصلى على أذياله، عندنا مثل يقول قال له جانب إسلامي، له جانب الإسلامي القوي. أنا في حدود معلوماتي وما أتيتم من العلم إلا قليلا، الشيء الذي أتذكره من قراءتي لتاريخ الجزائر ومواكبتي لتاريخ الجزائر، أن بوضياف قد اختلف مع جبهة التحرير سنة 1900، وربما هو الاختلاف سنة 1962 سنة 1963 بالفعل، لأنه لم يقبل أن تكون جبهة التحرير حزب وحيد. بس لماذا لم يقبل؟ يجب أن نعرف. الحكم الذي قام في الجزائر كان حكما يساريا، بن بلة في ذلك الحين كان يساريا اشتراكيا، والحكم الذي قام كان حكما اشتراكيا يساريا. بوضياف كان يقف على 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 يسار اليسار من هذه الجهة، ليس من هذه الجهة. فبوضياف كان يقف على يسار اليسار، كان أقرب للشيوعيين ويلتقي مع الشيوعيين بعدد من النقاط، ولأنه كان يساريا جدا وصديقا للشيوعيين كان ينادي بأن يسمح للحزب الشيوعي بأن يستمر بالعمل. إذن الخلاف بينه وبين الجبهة على التعددية من أجل الحزب الشيوعي، ولأنه كان رجلا يساريا جدا، ولما خرج من البلاد أسس ما يسمى بالحزب الثوري الاشتراكي أو الحزب الاشتراكي الثوري، ألفه خارج البلاد لأنه خرج من البلاد أظن سنة 64 وأسس هذا الحزب، ولكن هذا الحزب لم يستمر وحل بعد ذلك، وانصرف بوضياف لأعماله الخاصة الشخصية، تنقل بين فرنسا والمغرب إلى أن استقر بالمغرب. فبوضياف رجل يساري اختلف من أجل الحزب الشيوعي والسماح باستمرار الحزب الشيوعي مع الجبهة، لم يكن من أنصار تدخل الجيش، لأن في ذلك الحين توجه الجيش لم يكن ينسجم مع مصالحه، ولكننا نجد الآن أنه يأتي ويقبل أن يكون أداة بيد الجيش، ويأتي ليضرب إرادة الشعب واختيار الشعب. هذا هو محمد بوضياف. وما بدي أظلم الرجل، هذاك اليوم إيش في من يومين ثلاثة أربعة فتحت التلفزيون على تي في خمسة، هذه الإذاعة الفرنسية، فأدركت آخر كلمة لبوضياف، ما سمعتها من أولها، ما أستطيع أن أحكم. والله يا أخوة يتكلم هو بالفرنسية وأنهى كلمته تحيا الجمهورية، فيف لا ريبوبليك، مثل ما يصنع ميتيران تقليدا، مثل ما كان يصنع ديغول، فكأنه شخص أجنبي، شخص أجنبي يتحدث. هؤلاء أيها الإخوة ليس ما يصلهم بالإسلام ولا بالحضارة العربية والإسلامية ولا بمصلحة أمتهم وبلادهم، هؤلاء عبيد ثقافة أخرى وخدم ثقافة أخرى، وهؤلاء عبيد مصالحهم وأهوائهم، وإلا كيف يجيز لنفسه أن يكون أداة بيد الجيش لضرب الشعب وإرادة الشعب، إرادة الشعب الواضحة البينة عندما اختار بأكثريته الكبرى الجبهة الإسلامية للإنقاذ. هذا الموقف الذي وقفه لم يكن موقفا طيبا ولا موقفا شريفا. هذا هو محمد بوضياف يعني بشكل مختصر. والله إذن في هنالك لا تنسوا لفت النظر إلى المظاهرة التي تمت. أنا أدعو والله إذا كان الأخ أبو عبد الله موجود خلي يأتي ويتحدث للإخوة عن
الأخ أبو عبد الله موجود،
أو الأخ أبو محمد، الأخ أبو محمد يتحدث عن
الأخ أبو عبد الله موجود يعطي مقدمة للأستاذ ليعلق عليه. أبو عبد الله،
أيها الإخوة، لماذا قامت المظاهرة؟ القضية كما رأيتم ليست قضية حزب وحكم في الجزائر، ليست فقط قضية ديمقراطية وعدم ديمقراطية في الجزائر، هي قضية إسلامية كبرى. الشيء الذي وقع في الجزائر قد كشف كشفا واضحا كيف ان دول الغرب وكيف ان الانظمة التابعة لدول الغرب تتعاون جميعا لمنع الاسلام من ان يصل الى السلطة. فالقضية اذا قضية رمزية، قضية منع الاسلام من الوصول الى السلطة، قضية العداء للاسلام. فهذه القضية انما هي تحد لكل المسلمين. لو انهم تمكنوا من ان يسحقوا الجبهة الاسلامية للانقاذ والمشروع الاسلامي فهذا سيشجع كل حاكم في البلاد العربية والاسلامية على مزيد من القمع ومزيد من الضرب ومزيد لتهميش الاسلام. اما اذا انتصر الحق في الجزائر فهذا ايزان بان الحق سينتصر ان شاء الله في بقية البلاد. اذا القضية في غاية الاهمية، والقضية ليست قضية الجزائر وحدها ولكنها قضية كل مسلم من المسلمين، وجزء من الواجب الكبير الذي يجب علينا ان ننهض به جزء صغير هو هذه المظاهرة التي ترمز الى رفض الجزائريين للحكم الدكتاتوري غير الشرعي الذي يقوم في الجزائر، الى استمساك الجزائريين بنتائج الانتخابات اي بالمشروع الاسلامي والحكم الاسلامي في الجزائر، وهي ترمز ايضا الى تضامن المسلمين في كل البلاد مع اخوتهم من المسلمين المجاهدين في الجزائر. ولذلك ايها الاخوة كان عندنا من الامور المهمة ان يشارك المسلمون في هذه المظاهرة، وهذا جزء من قضية ايها الاخوة، لان المعركة ليس مداها 24 ساعة، المعركة مداها طويل، ويجب علينا ان نكون على استعداد باستمرار للقيام بواجبنا على كل صعيد، ومن ذلك الواجب المالي. المالي يعني ايها الاخوة هنالك معتقلون في الجزائر وسيكون هنالك معتقلون، هنالك مصابون وسيكون هنالك مصابون اخرون، هنالك واجبات كثيرة تحتاج. لذلك انا بالواقع ايضا ادعو الاخوة الى ان ينتبهوا الى هذا الجانب، والى ان يقدموا لاخوانهم الذين نكبوا واصيبوا، هذا امر انساني. ها نحن لا مش لا لا ان يقدموا ايضا ما يستطيعون من العون. فهذه بالحقيقة فكرة المظاهرة، والناس القاعدون من امثالي سمعوا من الناس الذين اثابهم الله شاركوا في المظاهرة بان المظاهرة قد كانت مظاهرة طيبة، وانها قد حققت هدفها المرسوم لها والحمد لله. اذا كان في شيء اخر والله
يعني فقط نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل من الجميع، وجزا الله تعالى الاخوة الذين لبوا النداء رغم قصر الوقت وعدم الوصول الى جميع الاماكن، وهذا امر نسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيبهم عليه. فالاستاذ ايضا لو يلفت النظر الى ذلك.
ايش والله انا
شغلت. نحن تأخرنا وبرغم ذلك الحمد لله
يعني. نعم ايها الاخوة الحقيقة المظاهرة يعني لما تقررت كان الوقت قصير جدا، فلم يمكن ان يبلغ كثير من الاخوة، فنحن نعتذر لهؤلاء الاخوة الذين لم نستطع ان نخبرهم ليؤدوا واجبهم، لكن لهم الثواب على مقدار نواياهم الطيبة. بعض الإخوة يعني يتصلون بي بالهاتف، ما قلتم شيء من أجل الجزائر، ما قلتم شيء من أجل قضية الجزائر؟ فأنا أجيب الآن جواب مشترك. الحقيقة في أكثر من خطبة جمعة عن الجزائر، وبالتالي بس يا ترى هذه الأشرطة متوفرة يمكن غير متوفرة، فأنتم أمسكوا بتلابيب الإخوة المسؤولين عن الأشرطة ليصنعوا لكم منها، فلأن هنالك عدة خطب تساعد الإخوة على أن يواكبوا هذه الأحداث القائمة. هذا جوابي للإخوة الذين يسألونني بالهاتف. لكن بدي أقول لكم الحقيقة، هذا تكرار والتكرار ممل. الواقع يا أخوان، إن لم نغير ما بأنفسنا لا يغير الله عز وجل ما بنا. يعني كيف نحن نرفع أنفسنا وجهودنا إلى مستوى حاجة الإسلام والمسلمين؟ هذه قضية مهمة جدا. إذا سمعنا عن الجزائر لا يكفي هذا الانتصار قضية الإسلام في الجزائر. السماع يجب أن يشعرنا بالمسؤولية، المسؤولية يجب أن تدعونا إلى أشياء كثيرة. والإخوة والحمد لله أهل لكل خير ولكل عمل طيب، لكن يجب علينا أن نضاعف جهودنا على كل صعيد. يمكن حاجة مهمة، لأنه في بالحقيقة أسئلة مهمة، بس هذه الأسئلة طيب معلش والله هذا شفت اللوموند لا بدي أقول الصحافة الغربية أكثر وسائل الإعلام كشفت عما في نفسها. والله دعكم من بعض الصحف، إيش الإسلام يعني؟ هن يحاربون الجبهة حتى لا يصل الإسلام. بعضهم يقولون الإسلام هل هو وباء الكوليرا، هل هو الطاعون، هل هو يعني ما في أفظع من هالأشياء. وحتى صحف محترمة بمقال افتتاحي لللوموند تتحدث عن الإسلاميين، إيش حزب الله، مجانين الله. يعني مجانين الله يمكن إذا بدنا نترجمها نقول المجازيب، هدول المجازيب بهال الصورة يعني تجدون الحقيقة بدل أن يقفوا مع الحق، مع حق الشعب في الجزائر، بدل أن يقفوا مع الإنسان وحقوق الإنسان، بدل أن يحبطوا مؤامرة قتل الأبرياء في الجزائر، تجدون على الأقل يهيئون الجو الذي يجعل الناس يتقبلون كل هذه الأعمال الإجرامية. يا شباب تعودوا أن تعتمدوا على الله عز وجل. إننا نعيش في عصر الشعارات اللي ترفع عن الحق والعدالة وحقوق الإنسان أغلبها زائف، فأنتم اجعلوا بالدرجة الأولى ثقتكم بالله واعتمادكم على الله. مش معنى ذلك انه نحن لا نبين للناس ولا نساعد الناس على الفهم، اننا نصنع هذا باستمرار، ولكننا نعتمد بالدرجة الاولى على الله عز وجل، واعتمادنا على الله سيفتح لنا ابواب كل خير ان شاء الله.
جزا الله تعالى عنا الاخ الكريم الاستاذ عصام العطار كل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأعتذر للإخوة الذين لم يجاب على أسئلتهم، لعل في موضوع الغد إن شاء الله من شؤون المسلمين والعالم ما يمكن من الإجابة على بعض هذه الأسئلة. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وصبركم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. أردكم الله تعالى إلى بيوتكم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.